يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا إخواني الكرام نقف سويا مع جوانب من نقد الإسناد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. كنا في لقاءات سابقة قد تطرقنا إلى ما يتعلق بالإسناد ونقد المحدثين له، وأبرزنا جانبا أو جوانب من النقد الخفي الدقيق الغامض للإسناد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. فأبرزنا من ضمن ما أبرزناه كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعرفون كل ما يتعلق بالراوي الذي روى الحديث، يعرفون متى ولد، متى توفي، يعرفون متى طلب العلم ومتى رحل لطلب العلم، يعرفون البلاد التي دخلها والبلاد التي لم يدخلها، يعرفون الشيوخ الذين التقى بهم وسمع منهم والشيوخ الذين لم يلتق بهم أو لم يسمع منهم، يعرفون الشيوخ الذين سمع منهم أحاديث وروى عنهم أحاديث أخرى لم يسمعها، إنما أخذها عنهم من طريق وسيط وسائط بينه وبين هؤلاء الشيوخ. كل ذلك كان يدركه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرنا من ذلك بعض الأمثلة وبعض المواقف والحكايات التي تبرز هذا الجانب عند علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا. وكنا بصدد إبراز أن الإسناد عند المحدثين عليهم رحمة الله ليس مجرد راوي كما قد يتوهم ذلك كثير من الناس، بحيث إذا كان الراوي ثقة مقبول الحديث فحديثه يكون مقبولا أبدا، وإذا كان الراوي ليس ثقة ولا مقبول الحديث فحديثه مردود أبدا. هذا ليس هو ما يعرف من مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى، إنما هذا الثقة نفسه أحيانا العلماء لا يقبلون حديثه حيث يترجح لديهم أنه أخطأ في هذا الحديث أو ذاك. وكذلك هذا الراوي الذي قد يكون ربما يكون ضعيفا سيء الحفظ، أحيانا أخرى يقبلون من هذا الضعيف بعض ما يرويه حيث يترجح لديهم أن هذا الراوي الضعيف أصاب في هذا الحديث بخصوصه، لأن الراوي الثقة مهما كان ثقة فهو ليس معصوما من الخطأ، قد يخطئ، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ فإذا ما أخطأ فهذا القدر القليل الذي أخطأ فيه هو عند علماء الحديث معلوم، العلماء يعرفون أن هذا خطأ وأن هذا من جملة ما أخطأ فيه ذلك الراوي الثقة، فيتجنبون مثل هذه الأخطاء ولا يصححونها اغترارا بظاهر حال الراوي، والعكس أيضا صحيح، فقد يكون الراوي سيء الحفظ ضعيفا، ولكنه أصاب في عدد من الأحاديث وترجح لديهم أن هذا الراوي أصاب فيها، فتلك الأحاديث القليلة التي أصاب فيها ذلك الراوي هي مقبولة عند علماء الحديث وليست مردودة. إذن نحن نفهم من مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى أن الأمر عندهم ليس متوقفا على حال الراوي فحسب، إنما لا شك أن حال الراوي مهم، ولكنه ليس هو نهاية المطاف، وإنما الراوي إذا ترجح لدى علماء الحديث أنه أصاب فحديثه مقبول، وإن ترجح أنه أخطأ فحديثه غير مقبول ثقة كان أم غير ثقة. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى جوانب أخرى هي أخص من تلك، فتطرقنا إلى الإسناد الذي يكون فيه بعض الرواة قد روى عن شيخ من الشيوخ، وهذا الشيخ الراوي أخذ منه بعض الأحاديث ولكنه يروي عنه أحاديث أخرى لم يأخذها عنه، إنما أخذها من رجال آخرين عن هذا الشيخ، فبينه وبين هذا الشيخ في تلك الأحاديث المعدودة وسائط. هذه الوسائط علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يعرفونها حتى وإن لم تذكر في الإسناد، وضربنا على ذلك بعض الأمثلة لنبين مدى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معرفة ذلك وإبرازه، وأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى ما كانوا يغترون بحال الراوي ولا بحال الإسناد. واليوم سنقف سويا إخواني الكرام مع طرف آخر وجانب آخر من جوانب معالجة الإسناد ونقده، هو من الدقة بمكان، ولا شك أن هذا الجانب الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى والجوانب الأخرى التي سبق تناولنا لها هي دقيقة جدا، ربما لا يستوعبها ولا يعرف الأسس التي عليها بنيت عامة المشاهدين، ولكننا نحاول جاهدين أن نوضح هذا الأمر بشيء من التيسير حتى يقف المشاهد الكريم على مدى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معرفة صحيح الأحاديث وضعيفها، وحتى يكون على دراية تامة بهذا المنهج السوي الذي التزمه وانتهجه علماء الحديث، ويقارن ذلك بما يروجه أعداء السنة من إيهامهم للناس أن المحدثين إنما هم عباد أسانيد لا يعرفون شيئا، وإنما يصححون بمجرد مجيء الحديث من طريق الثقات، ويضعفون بمجرد مجيء الحديث من طريق غير الثقات. هؤلاء لم يفهموا المحدثين ولم يعرفوا مناهجهم، ثم صاروا يحكون عن المحدثين ما لا يعرف عن المحدثين ولا عن مناهجهم ولا عن أصولهم التي يسيرون عليها. إذا كنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن نقد المحدثين لسماع الراوي من الشيخ، وأن الحديث قد يكون الراوي يرويه عن شيخ وليس لهذا الراوي من هذا الشيخ سماع، وتناولنا أيضا في ضمن ما تناولنا أن يكون الراوي له من شيخه سماع في جملة من الأحاديث، ثم إذا به يروي عن الشيخ نفسه أحاديث أخرى لم يسمعها منه إنما سمعها من رجال آخرين عن هذا الشيخ، وأن المحدثين يدركون ذلك. فاليوم سنتناول قضية أخرى ليست متعلقة بالسماع، إنما القضية اليوم متعلقة بعين الراوي نفسه، بمعنى أن الإسناد أو الحديث قد يروى بإسناد ما فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ويقولون هذا الراوي المذكور في الإسناد بين أيدينا وبين أعيننا ليس هو صاحب الحديث. هذا خطأ، هذا الراوي المذكور في الإسناد ليس هو الذي روى الحديث، إنما روى الحديث رجل آخر. أخطأ الراوي الفلاني، فإذا به بدلا من أن يروي الحديث عن الراوي الذي هو صاحب الحديث، فإذا به أبدله براوي آخر، فجعل الحديث من رواية رجل آخر. سبحان الله، انظر إلى هذه الدقة المتناهية. يعني الإسناد جاء مشتملا على رواة، كل راو يروي عن من فوقه في الإسناد، ومع ذلك فيأتي نقاد الحديث عليهم رحمة الله تعالى ويقول لا، ليس الحديث من حديث الراوي الذي ذكر في الإسناد، إنما هو من حديث رجل آخر أخطأ الراوي فسمى مكانه شيخا آخر أو راويا آخر. سبحان الله، كيف يدرك المحدثون ذلك؟ إذا ها هو الراوي قد جاء بإسناد، وقد يكون إسنادا صحيحا، وقد يكون إسنادا رجاله ثقات، فإسناده من حيث الظاهر مقبول يحتج به وتبنى عليه الأحكام، فلماذا يقف المحدثون ها هنا ويقولون لا، ليس هذا الراوي هو راوي الحديث، إنما الحديث لراوي آخر، هذا كما نقول دائما وأبدا راجع إلى معرفة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى برواة كل حديث حديث، رواة كل حديث بعينه، فكل متن مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له عند المحدثين إسناد أو إسنادان أو أكثر، يعرفون ذلك معرفة تامة، ويعرفون أن هذا المتن رواه الراوي الفلاني، فمن جاء لهذا المتن براو آخر فقد أخطأ. وهذا مبني على قاعدة البيانات العريضة التي أشرنا إليها أكثر من مرة، والتي يدرك المحدثون من خلالها أخطاء الرواة في الأسانيد أو في المتون. وكما قلنا ودائما وأبدا نقول إن المحدثين رحمة الله تعالى عليهم أدرى بالراوي، أي بحاله ومنزلته من الوثاقة أو التضعيف، وبحديثه صحة وضعفا من نفسه التي بين جنبيه، فهم أدرى بذلك من الراوي نفسه. انظر مثلا إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما كان جالسا في مجلس الداخلي، والداخلي أحد شيوخ البخاري الكبار، وكان البخاري وقتئذ صغير السن، كما جاء في الرواية أنه وقتئذ كان عنده 11 سنة، كان صغيرا ولكنه يدرك ويعرف ويفهم الحديث. فبينما هو في مجلس الداخلي هذا، فإذا بالداخلي يروي حديثا بإسناد له عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله رضي الله، عن إبراهيم النخعي رحمه الله ورضي عنه. فإذا بالإمام البخاري وهو صغير السن وقتئذ ينكر على شيخه الكبير ويقول له هذا خطأ، لم يروي أبو الزبير عن النخعي شيئا. انظر إلى هذه المعلومة. فالبخاري يعلم في ضمن ما يعلم، وهذه من ضمن قاعدة البيانات العريضة، أن أبا الزبير اسمه محمد بن مسلم، أبا الزبير لم يأخذ ولم يروي عن إبراهيم النخعي لا قليلا ولا كثيرا، فهذا جزء من معلومات البخاري. فلما وجد شيخه يروي بإسناد له عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، بادر إلى تخطئته من جهة أنه لا يعرف لأبي الزبير رواية عن النخعي، ومن جهة أخرى أنه يعرف أن الحديث الذي سماه وذكره شيخه إنما له راو آخر غير هذا الراو. فلما أنكر البخاري على شيخه الداخلي ذلك أراد الداخلي أن يستثبت، فدخل بيته وأتى بالكتاب. وكما قلنا دائما وأبدا إن العلماء إذا ما اختلفوا في صحة حديث رجعوا إلى أصولهم ليستثبتوا، فإن الكتاب أثبت. فلما دخل بيته وجاء بالكتاب وجد الأمر كما يقول البخاري، فقال للبخاري: أصبت يا غلام، فمن هو؟ يعني من هو راوي الحديث؟ قال: هو الزبير ابن عدي وليس أبا الزبير. إذا ماذا فعل الداخلي؟ أخطأ، بدلا من أن يروي الحديث عن راوي الحديث نفسه الذي هو صاحبه، إذا به يرويه عن شيخ آخر يسميه في الإسناد. فلو أن المحدثين رحمة الله عليهم يغترون بظواهر الأحاديث ولا يتفقهون في الأسانيد لما أنكر ذلك البخاري على شيخه الداخلي ولا قبل الإسناد ولا صححه. هكذا كان شأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في هذه الدقة المتناهية. انظر مثلا حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث صحيح وهو من أصح الأحاديث، وقد اتفق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى على إخراجه في كتابيهما في الصحيح. ليس هذا فقط، بل اتفقت الأمة جمعاء على صحة هذا الحديث ولم يختلف في صحته أحد من العلماء، ومع ذلك يقولون إن هذا الحديث إنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد واحد هو الذي يصح لهذا المتن، وهو يرويه راوي اسمه يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، عن محمد ابن إبراهيم التيمي وهو أيضا من التابعين، عن علقمة ابن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين. إذن الإسناد مشتمل على ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا من لطائف الأسانيد. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا إسناد صحيح كالشمس، وهو من أصح الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تلقته الأمة بالقبول. أقول هذا الحديث كما يقول حفاظ الحديث ونقاده ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وقد روي بأسانيد أخرى، روي بأسانيد أخرى، فبعضهم بدلا من أن يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي. سبحان الله، لما روى الراوي هذا المتن فأبدل راويا بآخر، فبدلا من أن يجعله من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي إذا به يجعله من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن التيمي. الحديث صحيح كمتن منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يرون أن جعل هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن علقمة وهو رجل صدوق عن التيمي خطأ. يقولون لا، ليس الحديث من حديث محمد بن عمرو بن علقمة، إنما هو من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. انظر إلى هذه الدقة، عرفوا أن الراوي الذي أبدل راويا بآخر أخطأ في ذلك، وبعضهم رواه بأسانيد أخرى، فبعضهم رواه من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والراوي الذي روى ذلك من جملة الثقات، ولكن العلماء يرون أنه أخطأ. فهكذا يدقق المحدثون ولا يقبلون كل إسناد يأتيهم، وإنما يعرفون أن هذا الحديث هو للراوي الفلاني وأن ذاك الحديث للراوي الفلاني. فمن أبدل راويا من مكان آخر يعرفون ذلك ويطلعون عليه ولا يخفى عليهم ذلك. انظر مثلا أخي الكريم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث صحيح وهو متفق عليه وقد خرجه البخاري ومسلم. يرويه عن ابن عمر واحد فقط من أصحابه من التابعين اسمه عبد الله ابن دينار، وهو من الثقات من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث بهذا الإسناد صحيح. ويقول العلماء: ليس يصح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الإسناد. بعضهم، أعني بعض الرواة، ذهب إلى عبد الله ابن دينار ليستثبت من حفظه لهذا الحديث عن ابن عمر، وهو شعبة بن الحجاج. يقول شعبة بن الحجاج: ذهبت إلى عبد الله ابن دينار واستحلفته: هل سمعت هذا الحديث من ابن عمر؟ فحلف لي أنه قد سمعه من ابن عمر. وهذا من مزيد دقة الإمام شعبة رحمه الله تعالى، أراد أن يستثبت في الخبر. وعلق على ذلك الإمام أبو حاتم الرازي بأن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى كان فهما للحديث، عالما بعلله وأخطاء الرواة فيه. المهم، بعض الرواة روى هذا الحديث نفسه بإسناد آخر. نحن نعلم أن عبد الله بن دينار هو الذي رواه عن ابن عمر، فبعضهم رواه من طريق نافع مولى عبد الله ابن عمر عن ابن عمر. ماذا فعل هذا؟ بدلا من أن يرويه من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، فإذا به يرويه عن راو آخر وهو نافع مولى عبد الله ابن عمر عن ابن عمر، يعني جعل راويا مكان آخر، وهذا ثقة وذاك ثقة أيضا. لكن الشأن عند المحدثين، هل الحديث فعلا من حديث نافع عن ابن عمر أم أن ذلك خطأ من قبل بعض الرواة؟ فرأى العلماء حفاظ الحديث ونقاده أن هذا خطأ، وأن الحديث ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فمن رواه بغير هذا الإسناد أو عن غير هذا الراوي فقد أخطأ، حتى ولو كان هذا الراوي الآخر الذي جعله ذلك الراوي مكان الآخر من جملة الثقات. فليس معنى أنه ثقة أن الحديث حديث، قد يكون من ادعى رواية الحديث عن نافع عن ابن عمر أخطأ على نافع وقد كان، إنما الحديث حديث ابن دينار عن ابن عمر وليس حديث نافع عن ابن عمر. سبحان الله، ما هذه الدقة المتناهية؟ ما هذا النقد الخفي الغامض؟ فنحن ننادي ونقول لهؤلاء المرجفين الذين يشككون في دقة المحدثين ويشككون في معرفة المحدثين بالأسانيد وبالمتون: أين أنتم من هذا النقد؟ ليتكم تفهمون، ليتكم تعرفون، ليتكم تتفقهون فيه، ليتكم تدركون طرفا من هذا العلم. نحن لا نريد منكم أن تكونوا مثل هؤلاء العلماء، وهذا لن يكون أبدا، فبينكم وبين إدراك ذلك مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. لكن فقط أن تعرفوا أقدار هؤلاء العلماء، وأن تأخذوا كل علم من أهل الاختصاص فيه، ولا تخوضوا فيما لا علم لكم به. فبدلا من أن تقللوا من شأن المحدثين وتخوضوا في المحدثين بالجهل، عليكم أن تتعلموا كيف كان المحدثون ينقلون الأحاديث، وما تلك الأصول التي بنوا عليها ذلك النقد، تلك الأصول التي كان المحدثون عليهم رحمة الله تعالى لهم الفضل في تأصيلها وتأسيسها وتقعيدها. ثم جاء من بعدهم المؤرخون والأدباء فأخذوا ذلك عنهم. تعلمون إخوان الكرام أن النقد الذي وجد في كلام المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لا نظير له في الدنيا، نقد الأسانيد ونقد المتون لا نظير له في الدنيا. وقبل المحدثين لم يكن هناك نقد ولا إسناد ولا يعرفون ذلك، إنما المحدثون هم الذين اعتنوا بضبط الأسانيد وضبط الروايات وضبط المنقولات، وميزوا بين صوابها وأخطائها، وعرفوا ما أصاب فيه الرواة وما أخطأوا فيه. ثم إنه بعد ذلك لما بهر المؤرخون والأدباء بهذا النقد القوي المتين، إذا بهم يقلدون المحدثين في شيء من ذلك. ومع ذلك فلم يبلغوا في النقد منزلتهم، وإنما أخذوا منهم شيئا، وهو أنه إذا جاءت رواية بإسناد لابد من النظر في إسنادها. ولا شك أن النظر في الأسانيد عند المحدثين هو أدق بكثير من النقد للأسانيد عند غير المحدثين. غاية المؤرخ أن يقول هذا الإسناد فيه راو ثقة أو راو ضعيف، غاية المؤرخ أن يقول هذا الخبر يتوافق مع الوقائع المعلومة أو يخالف الوقائع المعلومة. بينما المحدثون عندهم نقد خفي، فقد يكون الخبر محتملا للصواب، لا يتعارض مع الأصول، لا يتعارض مع التاريخ، ومع ذلك يقولون هذا الخطأ ليس صوابا، وهذا طرف من نقد المحدثين، ولعلنا نبرز طرفا آخر إن شاء الله تعالى من نقدهم للأسانيد في اللقاء القادم. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.